بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب التوحيد في شرح شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في الباب الثاني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قد تحدثنا في الدرس السابق عن هاتين الآيتين، وفي هذه الليلة المباركة سنتحدث معكم عن الحديث الذي بعده، وقد تقدم شيئا منه. فعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أيها الإخوة، وصلنا معكم عند قول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: قوله ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. العرض قيل أنه العرض الحقيقي من غير منام، وهو في قصة الإسراء والمعراج. وقيل العرض المقصود به العرض في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق، والله أعلم ما هو الراجح في هذه المسألة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، والعارض له هو الله عز وجل، إما مناما وإما يقظة، وكلاهما وحي من الله عز وجل، سواء كان يقظة أو مناما. عرضت علي الأمم، على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أي الأمم السابقة التي عاشت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي تكملة 70. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأبرها عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعاشت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 69 أمة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي تكملة 70، وكل أمة تعيش الله أعلم كم من السنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، وفيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي آمن بالنبي الذي بعث في تلك الأمة معه الرهط، والرهط ما بين الثلاثة إلى التسعة، يعني ما أسلموا على يد ذلك النبي إلا ما بين هذين العددين الثلاثة إلى التسعة، يعني العدد اليسير. والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي آمن بذلك النبي في تلك الأمة رجل واحد أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، أي لم يؤمن به أحد. وفي هذا دليل على أن الهداية بيد الله عز وجل، يؤتيها الله عز وجل من يشاء ويمنعها ممن يشاء، وما على الداعية إلى الله عز وجل إلا بذل الحق للغير، وكونه يهتدي هذا أمره إلى الله عز وجل، وعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يتأسوا بالأنبياء في الصبر على الدعوة إلى الله والعمل بالتوحيد وأحكام الشريعة الإسلامية. وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه أحد على الحق، أسوة بالأنبياء السابقين الذين يأتون يوم القيامة ولم يؤمن به أحد، أو آمن به الرجل والرجلان، أو آمن به الأفراد القليل من الناس من الثلاثة إلى التسعة. فلا ييأس الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة إلى الله، فإن آمن به أحد وأسلم واتبعه على الحق والسنة فالحمد لله، وإن لم يتبعه أحد فقد كان له في الأنبياء السابقين الأسوة الحسنة من الصبر والاحتساب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس واحد إذ رفع لي سواد عظيم، أي يظهر إذ رفع لي سواد عظيم، يظهر بهذا أنه والله أعلم أن الرؤيا هنا رؤيا منامية، الله أعلم. إذ رفع لي سواد عظيم، وهو الجمع الكثير من الناس، كما في الحديث الثور أن الناس الآن، نص الحديث الثور الأسود الذي يرى فيه يعني الأمة محمد صلى الله عليه وسلم والمتبعين له عليه الصلاة والسلام، يعني جمع كثير كالثور الأسود الذي فيه شيء من البياض، أو الثور الأبيض الذي فيه شيء من السواد. ولعل بعضكم يذكرون بلفظ الحديث، أنا ناسي الآن، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، أي ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أمته ثلث أهل الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي هذا السواد العظيم هو موسى ومن اتبعه من أمته. فنظرت فإذا سواد عظيم، لعله نظر في جهة الأخرى، فإذا سواد عظيم مثل السواد الأول أو أكثر. فقيل لي: هذه أمتك، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا فضيلة لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى عليهم السلام، إذ آمنوا بموسى أناس كثير وآمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أناس كثير. ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا تكريم لهم دون غيرهم من سائر المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم حققوا التوحيد. وتحقيق التوحيد كما سبق هو ترك الشرك والبدع والكبائر. وأما بقية غير 70,000 فمنهم من يقع في الشرك الأصغر، ومنهم من يقع في الكفر الأصغر، ومنهم من يقع في البدعة المفسقة غير المكفرة، ومنهم من يقع في الكبائر. فقد يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير عذاب، من غير عذاب، وقد يدخلون الجنة بعد عذاب. لكن أولئك 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير سابق عذاب. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة بهذا، نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاب الناس في أولئك، أي ما صفات أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن يكونوا من أولئك 70,000، كانوا حريصين على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فخاض الناس في أولئك أي في صفاتهم، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا، بدأت يعني كل واحد من الصحابة يذكر سبب، لعله هو السبب في أن يكون من اتصف به يكون من 70,000. فقال بعضهم أي بعض الصحابة فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فمن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من 70,000. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء أي من الأسباب التي تكون سببا لأن يكونوا من 70,000. فبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصوات الصحابة وهم يتجادلون في مثل هذه المسألة، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما حصل بينهم من النقاش حول صفات 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة وهو الكي. الإنسان إذا أصيب بمرض فإنه يستخدم الرقية الشرعية أولا ويدعو الله عز وجل بالشفاء، ويستخدم الأدوية المباحة تداوي عباد الله، فإنه ما أنزل الله من داء إلا له دواء. ومن الأشياء المباحة الكي، ولكن ترك الكي لأن فيه أثر فيه ألم على على جسم المكتوى جسم الإنسان، فتركت هذا السبب لما فيه من الضرر والألم. فقال الشيخ النجم رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة أي للعلاج، وهو الكي والرقية. قال شيخنا النجم رحمه الله يقصد الذين الحديث لا، بعض الروايات تقول الذين لا يرقون، والصحيح ما في هذا الرواية الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، وإلا في الأصل أن الرقية مشروعة، وأن فعل الرقية لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: وأقول الرقية قد ورد الأمر بها وتقرير صلى الله عليه وسلم عليها، أي كان الصحابة للرقية الشرعية كالصحابة الذين رقوا أولئك زعيم أولئك الكفار الذين لدغ، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقام أحد الصحابة ورقى عليه سورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة، وكأنما نشط من عقال، برئ من من أثر السم أو اللدغة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أي نافعة إلا من عين، أي من العين أو من أثر العين أو حمى، وهي لدغ ذوات السموم، يعني تنفع أكثر من غيرها. فقال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول الرقية قد ورد الأمر بها وتقرير صلى الله عليه وسلم عليها، فكل رقية يكون فيها قدح في التوحيد، أو أن الذي يقدح في التوحيد هو طلب الرقية من الغير، وهذا يشعر به أي الثاني رقية من الغير قولهم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية. أما رواية لا يرقون فلعلها كانت وهما من الراوي، لأن إذ إن من يرقي لغيره لا يكون فعله للرقية لغيره نقصا في توحيده وتوكله. وإذا تنفى الرقية الشركية التي لم تتوفر فيها شروط الرقية الشرعية، فالرقية الشرعية لها شروط: أن تكون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية المباحة، أن تكون باللغة العربية، ولا يعتقد في الراقي ولا في المرقي شيء المرقى فيه. فإذا كانت رقية شركية فهي منفية، وأما المثبتة المأمور بها شرعا فهي الرقية الشرعية، لا رقية أي شرعية إلا من عين أو حمى. أما كونهم يرقون أنفسهم، يعني إنسان يصاب بلدغة ذوات السموم أو يصاب بعين أو يصاب بأي مرض آخر، أما كونهم يرقون أنفسهم أي المرضى أو يرقى عليهم بغير طلب، فهذا لا مانع منه، وليس فيه قدح في كمال التوحيد، ولكن يتمحض القدح في كمال التوحيد فيما إذا طلب رقية من غيره. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، فإذا أصيب الإنسان بشيء فلا يطلب من أحد حتى يكون من السبعين الألف، وإذا طلب من أحد أن يرقيه فلا مانع من ذلك، ولكن كونه هل كونه يكون من السبعين الألف أو لا، الله أعلم، أنه لا يدخل في هذا، وكل شيء بأمر الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من صفاتهم أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، وإذا قرأ عليهم على المريض شخص من غير طلب فهو يدخل من 70,000. قوله ولا يكتوون، قد ورد فعل الكي من النبي صلى الله عليه وسلم، قد كوى أسعد بن زرارة وقال إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، في شرطة محجم أي شق الجلد الحجامة، أو شربة عسل، أو لدعة بنار. وهذا هو الشاهد، الكي لدعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. إذا ففي الكي ففعل إذا ففعل الكي جائز، فلو فعل الإنسان الكي لنفسه أو لغيره فإن هذا جائز، وكما يقال آخر دواء الدواء الكي، وتركه من كمال التوحيد. ولكن إذا اكتوى فإنه في ظاهر الحديث لا يدخل في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فترك الكي من كمال التوحيد. والكي مكروه كما نعلم من كلام أهل العلم لما فيه من الأثر السيء على الجلد جسم الإنسان، ولما فيه من الألم الشديد. قوله ولا يتطيرون، أي من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون، أي لا يجدون الطيرة في نفوسهم، وذلك من كمال توحيدهم، بمعنى أنهم لا يخافون إلا من الله، فلا يتشاءمون بالطيور. ولذا قالوا ولا يتطيرون، لأن غالب ما كان يتشاءم به أهل الجاهلية هي الطير، فإذا ذهبت ذات اليمين سافروا وتزوجوا، وإذا ذهبت ذات اليسار تركوا السفر ونحو ذلك من حاجاتهم، أو إذا رأوا بومة أو غرابا أو نحو ذلك على بيت من البيوت توقعوا شرا لأهل ذلك البيت. أما أهل الإيمان فهم يؤمنوا بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يلتفتون إلى هذه الطيور ولا غيرها، بل يتوكلون على الله عز وجل في قضاء حاجاتهم، ويستعينوا في ذلك بالتحرز بالأذكار الشرعية. فإذا وجد الإنسان طيرا أو إنسانا يتشاءم به أو نحو ذلك، فإنه يستحب له ألا يرجع عن حاجته وعن طريقه الذي أتى إليه أو أتى منه، وعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويأتي بالأدعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، واللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه أبو داود. ثم قال شيخ النجم رحمه الله قوله على ربهم يتوكلون، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة، يعني من الكي وطلب من غيرهم الرقية، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة توكلا على الله، هذا من كمال التوحيد. فلذلك كان متوكلا على الله مع بذل الأسباب التي أمر الله عز وجل بفعلها، كان ذلك من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعود خماصا أي جيعا، وتعود بطانا أي شبعا. وقد تبين قال شيخ النجم رحمه الله قبلها، وهذا من كمال التعب. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت منهم، وهذه بشارة له، هذه بشارة لعكاشة بن محصن، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو من أهل الجنة ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول سبقك بها عكاشة لأسباب. قيل أنه لأن الثاني يقال أنه منافق فلم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أنت منهم، وقيل أنه حتى لا يفتح الباب لغيره، يأتي الثاني ويقول ادعو الله أن يجعلني من 70,000، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، فيأتي الثالث فيطلب منه هكذا ويستمر العدد. وقيل أنه من 70,000 عكاشة دون غيره، لأن الثاني الذي أتى وسأله أن يكون من 70,000 لم يصل إلى مرتبة عكاشة بن محصن رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذه من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في هذا. ثم قال شيخ النجم رحمه الله وقد تبين من هذا الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما نالوا هذه الدرجة، أي درجة أن يكونوا من أهل الجنة بدون حساب ولا عذاب بكمال توحيدهم، وذلك لأنهم ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله تعالى شيئا، ولم يقعوا في البدع ولم يقعوا في الكبائر، فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد، وكان ذلك سببا في دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، كما أخبر بعض أهل العلم أن مع كل واحد من 70,000 70,000، ويضرب العدد 70,000 في 70,000 ويظهر لكم العدد، والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد والرحمة والمغفرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب التوحيد في شرح شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في الباب الثاني، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن هاتين الآيتين، وفي هذه الليلة المباركة سنتحدث معكم عن الحديث الذي بعده وقد تقدم شيئا منه. فعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. أيها الإخوة، وصلنا معكم عند قول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قوله ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. العرض قيل أنه العرض الحقيقي من غير منام، وهو في قصة الإسراء والمعراج، وقيل العرض المقصود به العرض في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق، والله أعلم ما هو الراجح في هذه المسألة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، والعارض له هو الله عز وجل، إما مناما وإما يقظة، وكلاهما وحي من الله عز وجل سواء كان يقظة أو مناما. عرضت علي الأمم أي على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أي الأمم السابقة التي عاشت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي تكملة 70. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأبرها عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعاشت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 69 أمة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي تكملة 70، وكل أمة تعيش الله أعلم كم من السنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم وفيهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي آمن بالنبي الذي بعث في تلك الأمة معه الرهط، والرهط ما بين 3 إلى 9، يعني ما أسلموا على يد ذلك النبي إلا ما بين هذين العددين 3 إلى 9، يعني العدد اليسير. والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي آمن بذلك النبي في تلك الأمة رجل واحد أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، أي لم يؤمن به أحد. وفي هذا دليل على أن الهداية بيد الله عز وجل، يؤتيها الله عز وجل من يشاء ويمنعها ممن يشاء، وما على الداعية إلى الله عز وجل إلا بذل الحق للغير، وكونه يهتدي هذا أمره إلى الله عز وجل، وعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يتأسوا بالأنبياء في الصبر على الدعوة إلى الله والعمل بالتوحيد وأحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه أحد على الحق، أسوة بالأنبياء السابقين الذين يأتون يوم القيامة ولم يؤمن به أحد، أو آمن به الرجل والرجلان، أو آمن به الأفراد القليل من الناس من 3 إلى 9. فلا ييأس الداعي إلى الله عز وجل من الدعوة إلى الله. فإن آمن به أحد وأسلم واتبعه على الحق والسنة فالحمد لله، وإن لم يتبعه أحد فقد كان له في الأنبياء السابقين الأسوة الحسنة من الصبر والاحتساب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس واحد إذ رفع عليه سواد عظيم، أي يظهر إذ رفع عليه سواد عظيم، يظهر بهذا أنه والله أعلم أنه أن الرؤيا هنا رؤيا منامية، الله أعلم. إذ رفع عليه سواد عظيم، وهو الجمع كثير من الناس، كما في الحديث الثور الناس الآن، نص الحديث الثور الأسود الذي يرى فيه يعني الأمة محمد صلى الله عليه وسلم والمتبعين له عليه الصلاة والسلام، يعني جمع كثير كالثور الأسود الذي فيه شيء من البياض، أو الثور الأبيض الذي فيه شيء من السواد. ولعل بعضكم يذكرون بلفظ الحديث، أنا ناسي الآن، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، أي ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أمته ثلث أهل الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي هذا السواد العظيم وموسى ومن اتبعه من أمته. فنظرت فإذا سواد عظيم، لعله نظر في جهة الأخرى، فإذا سواد عظيم مثل السواد الأول أو أكثر. فقيل لي: هذه أمتك، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا فضيلة لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى عليهم السلام، إذ آمنوا بموسى أناس كثير، وآمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أناس كثير. ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا تكريم لهم دون غيرهم من سائر المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم حققوا التوحيد. وتحقيق التوحيد كما سبق هو ترك الشرك والبدع والكبائر. وأما بقية غير 70,000 فمنهم من يقع في الشرك الأصغر، ومنهم من يقع في الكفر الأصغر، ومنهم من يقع في البدعة المفسقة غير المكفرة، ومنهم من يقع في الكبائر. فقد يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير عذاب، من غير عذاب، وقد يدخلون الجنة بعد عذاب. لكن أولئك 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير سابق عذاب. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة بهذا، نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، أي ما صفات أولئك السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن يكونوا من أولئك السبعين الألف، كانوا حريصين على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فخاض الناس في أولئك في صفاتهم، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا، بدأت يعني كل واحد من الصحابة يذكر سبب لعله هو السبب في أن يكون من اتصف به يكون من السبعين الألف. فقال بعضهم بعض الصحابة فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فمن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السبعين الألف. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء أي من الأسباب التي تكون سببا لأن يكونوا من السبعين الألف. فبعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصوات الصحابة وهم يتجادلون في مثل هذه المسألة، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما حصل بينهم من النقاش حول صفات السبعين الألف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة وهو الكي. الإنسان إذا أصيب بمرض فإنه يستخدم الرقية الشرعية أولا ويدعو الله عز وجل بالشفاء، ويستخدم الأدوية المباحة تداوي عباد الله، فإنه ما أنزل الله من داء إلا له دواء. ومن الأشياء المباحة الكي، ولكن ترك الكي لأن فيه أثر، فيه ألم على جسم المكتوى جسم الإنسان، فتركت هذا السبب لما فيه من الضرر والألم. فقال أن شيخنا النجم رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة أي للعلاج وهو الكي والرقية. قال شيخنا النجم رحمه الله يقصد الذين الحديث لا، بعض الروايات تقول الذين لا يرقون، والصحيح ما في هذه الرواية الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، وإلا في الأصل أن الرقية مشروعة، وأن فعل الرقية لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله وأقول الرقية قد ورد الأمر بها، وتقريره صلى الله عليه وسلم عليها أي قال الصحابة للرقية الشرعية كالصحابة الذين رقوا أولئك زعيم أولئك الكفار الذين لدغ، فقالوا هل فيكم من راق؟ فقام أحد الصحابة ورقى عليه سورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة، وكأنما نشط من عقال، برئ من من أثر السم أو اللدغة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين، أي نافعة إلا من عين، أي من العين أو من أثر العين أو حمى، وهي لدغ ذوات السموم، يعني تنفع أكثر من غيرها. فقال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول الرقية قد ورد الأمر بها وتقرير صلى الله عليه وسلم عليها، فكل رقية يكون فيها قدح في التوحيد، أو أن الذي يقدح في التوحيد هو طلب الرقية من الغير، وهذا يشعر به، أي الثاني رقية من الغير، قولهم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية. أما رواية لا يرقون فلعلها كانت وهما من الراوي، لأن إذا إن من يرقي لغيره لا يكون فعله للرقية لغيره نقصا في توحيده وتوكله. وإذا تنفى الرقية الشركية التي لم تتوفر فيها شروط الرقية الشرعية، الرقية الشرعية لها شروط: أن تكون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية المباحة، أن تكون باللغة العربية، ولا يعتقد في الراقي ولا في المرقي شيء المرقى فيه. فإذا كانت رقية شركية فهي منفية، وأما المثبتة المأمور بها شرعا فهي الرقية الشرعية، لا رقية أي شرعية إلا من عين أو حمى. أما كونهم يرقون أنفسهم، يعني إنسان يصاب بلدغة ذوات السموم أو يصاب بعين أو يصاب بأي مرض آخر، أما كونهم يرقون أنفسهم أي المرضى أو يرقى عليهم بغير طلب، فهذا لا مانع منه، وليس فيه قدح في كمال التوحيد، ولكن يتمحض القدح في كمال التوحيد فيما إذا طلب الرقية من غيره. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيه. فإذا أصيب الإنسان بشيء فلا يطلب من أحد حتى يكون من 70,000، وإذا طلب من أحد أن يرقيه فلا مانع من ذلك، ولكن هل كونه يكون من 70,000 أو لا، الله أعلم، أنه لا يدخل في هذا، وكل شيء بأمر الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية. وإذا قرأ عليهم على المريض شخص من غير طلب فهو يدخل من 70,000. قوله: ولا يكتوون، قد ورد فعل الكي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كوى أسعد بن زرارة وقال: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أي شق الجلد الحجامة، أو شربة عسل، أو لدعة بنار. وهذا هو الشاهد، الكي لدعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. إذا ففي الكي ففعل إذا ففعل الكي جائز، فلو فعل الإنسان الكي لنفسه أو لغيره فإن هذا جائز، وكما يقال آخر دواء الدواء الكي، وتركه من كمال التوحيد. ولكن إذا اكتوى فإنه في ظاهر الحديث لا يدخل في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فترك الكي من كمال التوحيد، والكي مكروه كما نعلم من كلام أهل العلم لما فيه من الأثر السيء على الجلد جسم الإنسان، ولما فيه من الألم الشديد. قوله: ولا يتطيرون، أي من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، انهم لا يتطيرون اي لا يجدون الطيرة في نفوسهم، وذلك من كمال توحيدهم، بمعنى انهم لا يخافون الا من الله، فلا يتشائمون بالطيور، ولذا قالوا ولا يتطيرون، لان غالب ما كان يتشائم به اهل الجاهلية هي الطير، فإذا ذهبت ذات اليمين سافروا وتزوجوا، وإذا ذهبت ذات اليسار تركوا السفر ونحو ذلك من حاجاتهم، أو إذا رأوا بومة أو غرابا ونحو ذلك على بيت من البيوت توقعوا شرا لأهل ذلك البيت. أما أهل الإيمان فهم يؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يلتفتون إلى هذه الطيور ولا غيرها، بل يتوكلون على الله عز وجل في قضاء حاجاتهم، ويستعينوا في ذلك بالتحرز بالأذكار الشرعية. فإذا وجد الإنسان طيرا أو إنسانا يتشاءم به أو نحو ذلك، فإنه يستحب له ألا يرجع عن حاجته وعن طريقه الذي أتى إليه أو أتى منه، وعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويأتي بالأدعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه أبو داود. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة يعني من الكي وطلب من غيرهم الرقية، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة توكلا على الله، هذا من كمال التوحيد. فلذلك كان متوكلا على الله مع بذل الأسباب التي أمر الله عز وجل بفعلها، كان ذلك من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعود قماصا أي جيعا وتعود بطانا أي شبعا. وقد تبين، قال شيخ النجم رحمه الله قبلها، وهذا من كمال التوحيد، فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم أي من 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت منهم. وهذه بشارة له، هذه بشارة لعكاشة بن محصن، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو من أهل الجنة ومن الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القول سبقك بها عكاشة لأسباب. قيل أنه لأن الثاني يقال أنه منافق، فلم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أنت منهم. وقيل أنه حتى لا يفتح الباب لغيره، يأتي الثاني ويقول: ادعو الله أن يجعلني من 70,000، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه، فيأتي الثالث فيطلب منه هكذا ويستمر العدد. وقيل أنه من 70,000 عكاشة دون غيره، لأن الثاني الذي أتى وسأله أن يكون من 70,000 لم يصل إلى مرتبة عكاشة بن محصن رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذه من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في هذا. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وقد تبين من هذا الحديث أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما نالوا هذه الدرجة، أي درجة أن يكونوا من أهل الجنة بدون حساب ولا عذاب بكمال توحيدهم، وذلك لأنهم ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله تعالى شيئا، ولم يقعوا في البدع ولم يقعوا في الكبائر، فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد، وكان ذلك سببا في دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، كما أخبر بعض أهل العلم أن مع كل واحد من 70,000 70,000، ويضرب العدد 70,000 في 70,000 ويظهر لكم العدد، والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد والرحمة والمغفرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.